ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن لكل فريضة نوافل، فمن نوافل الحج أن من يسر الله له الرزق وعافر له البدر لا يحق له أن يهجو البيت فوق خمس سنوات. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر كما ينفي فيه الخبث. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. وكذلك جاء العمرة إلى العمرة كفارة بما بينهما، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. وبعد أداء تلك الواجبات وإكمال أركان الإسلام بقي على العبد أن يقوم بخير ما يفعله، وهو أداء حقوق إخوانه عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من نصوص القرآن الكريم أن حقوق المسلمين فيما بينهم منها ما هو حق خاص لأشخاص مخصوصين، ومنها ما هو حق عام باسم الإسلام فقط. فمن الحقوق الخاصة بالخواص حق الأولين، فبر الوالدين حق خاص لهم، ومن الحقوق الخاصة بالخواص حق الجوار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للجار حقوقا متعددة وقد تتكرر وتتعدد بالنسبة لبعض الجيران على حسب الصلة، فإن كان جارا مسلما فله حق الجوار والإسلام، وإن كان جارا قريبا نسبي فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرار، وإن كان جارا غير مسلم فله حق الجوار. وهذا من مكارم الإسلام. ويذكر
البخاري في الأدب المفرد وهو كتاب النبي لقوله لكل من يحسن القراءة أن يقتني مثل هذا الكتاب، لأنه يعلم آداب الإسلام فيما ينبغي على المسلم أن يؤديه من بر الوالدين ومن حسن الجوار ومن الإحسان إلى اليتيم ومن إلى آخره. ومما يروي البخاري في هذا الكتاب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح شاة فقال لغلامه: لا تنسى ما بلد يهودي وابدا فيه. فقال رجل: اليهودي يرحمك الله ماذا لك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده، يعني يجعله مثل النسب والجار يرد الجار. وغير ذلك من النصوص عديده جدا جمعت في كثير من ذكر الحديث. وكذلك الحق الخاص لمن احسن اليه يرد اليه الاحسان وتجاهله. حق الخادم، حق الزوجة، كل هذه حقوق خاصة لأفراد مخصوصين امتلأت بها نصوص الكتاب والسنة. ولكن هناك حقوق لا لشيء إلا بمجرد الإسلام. حقق زوجتك على زوجها الرضا الذي بين زوجين، وحق الأبوين بنعمة الولادة، وحق الجوار بأنه نصيبك وأبوك وأكرم ما يكون لك. لو كان شقيقك يسكن في طرف المدينة وجاءك بجوار هذا أقرب إليك. وكذلك الخادم مسؤول منك. أما الحقوق العامة التي لا تتقيد بصفة ولا بوصف إلا بالإسلام، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم ست، لا لجوار ولا لقرابة ولا لرافقة ولا لأي شيء، إنما للإسلام. وقد تقدم لنا في سورة الحجرات المباركة قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. فجود قضى تلك الحجرات لم تتوارثون حتى جاءت آية المواريث. ونبدأ الحقوق العامة وكلها مكارم أخلاق. تبدأ تلك الحقوق الست بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك إلى وليمة فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الأبواب أو هذه المجالات الست. إذا جئنا إلى كل واحدة نجد كل واحدة من هذه الأمور الست تبوب لها في كتب الحديث وكتب الفقه باباً مستقلاً. فلما جاء في السائل لقيته فسلم عليه، يأتي قوله سبحانه وتعالى ولحيتم بتحية البنين: فأحسن منها أو ردوها. شوف التوجيه القرآني. وأنا حيا من واحدة أحييه اثنين، أما يأخذ واحدة وخلاص؟ لا، لما بدأ هو بالسلام كان سلامه ودفاعته إياك درجتان. فلا تكافئه إن أنكر لدها فقط، لكن بأحسن منه، لأنه هو الذي بدأ بالإحسان فبدأك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم: خيركم الذي يبدأ بالسلام. وجاء عند الفقهاء نصوص من آداب السلام أن الأصغر يبدأ الأكبر. وإذا تلاقي الجماعة القليل يسلمون يبدأون على الإيه؟ الكبير. وإذا لقي راكب وماشي الراكب يبدأ إيه؟ الماشي. الأقوى يبدأ الأضعف. لماذا؟ لأنه يؤمنه: السلام عليكم، يعني عليك الأمان. والعادة أن الذي يعطي الأمان الأقوى ولا الأضعف؟ الأقوى. ومن هنا وجد على الأقوى أن يبدأ الأضعف بإعطائه الأمانة: السلام عليكم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا فجاء رجل فقال: السلام عليكم. رد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: عشر. بعد فترة جاء واحد ثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء ثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. قالوا: ما عشر وعشرون يا ثلاثون يا رسول الله؟ قال: أول قال: السلام عليكم، وهذه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والثاني قال: ورحمة الله، يبقى زاد واحدة، يبقى عشرين. والثاني قال: وبركاته زيادة، فصارت ثلاثة بثلاث حسنات، وحسنة بعشرة، وثلاثة بعشرة بثلاثين. ثم يبحث السبب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل وقال عم صباحا يا محمد، عم بمعنى أنعم وحذفت الهمزة لتخفيف، وأنعم بمعنى لك النعيم في صباحك، في صباحك سعيد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد ابدلنا تحية خيرا منها عم صباحا، يحسن ما في مال، ولكن ابدلنا تحية خيرا منها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم فيها من خيرات، كم فيها من نعيم، كم فيها من كذا. إذا السنة أن نحيي تحية الإسلام، وقالوا هي من أبينا آدم وإلى دخول الجنة. الملائكة لما تدخل على أهل الجنة كل ما يقولون إيش؟ سلام عليكم. ويقال في الأثر لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه فإذا على ذات النفر من الملائكة وانظر كيف يسلمون عليه، فسلموا عليه بتحية السلام عليكم، قالوا هذه تحيتك وتحية بنيك إلى يوم الدين. وهكذا الإسلام في الفطرة السلام والرحمة والبركات من الله على العبد جمعت كل خير، وهي الآداب التي يقولون أنه سنة، والرد فرض كفاية، والفرض هنا فرض كفاية بمعنى إذا بقي جماعة الجماعة فواحد من الجماعة قال السلام عليكم سلم على الجميع، ويكفي من المجموعة الأخرى أن يرد واحد منهم، فإذا لم يرد الجميع آثم، وإذا رد واحد فقط سدد سد الجميع وكفى عنهم. وهكذا أيها الأخوة أول حق من الحقوق إفشاء السلام. ما الذي يترتب على هذا الحق؟ إذا أدى كل إنسان هذا الحق لأخيه المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أنشوا السلام بينكم. حينما تلقى إنسان عندما تعرف جيت الحج ودخلت المسجد وصليت ولك واحد قال السلام عليكم يا حاج، حيجد أيضا تفتيح إليه، لكن أنا فيك تحبط عنه ولا كلمته ولا حكيت وكأنك ما وجدت. لكن السلام عليكم مثل ما تقول مفتاح القلوب ومفتاح الحديث. فإذا كان الجميع كل يلقي السلامة، ولو قدر أن شخصا معاد لشخص هم متقاتلين هما شافوا بعض منهم ثم تقابلا، فإذا لأحد يسلم على الثاني هل تبقى البغاضة والعداوة في النفوس كما كانت أول؟ ولو حتى ما ركز عليه السلام هو حيحس بأنه أنت واجب الثاني بعد ما يروح، وإن كان الشيطان ضحك عليه لكن بعد ما يروح لأن الكلام في خير عنه كيف ما رد عليه السلام؟ سلم ايش عنده؟ يعني يريد الخير يبقى المصالحة. بعد ان كان لو لقيك وسلم عليك فلتسأل ذا بالحرج، أقل شيء حدود الحج بالحديث، أو ربما تعود أنت تبتعد السلام كما بدأت مرة المرة الأولى، ومن سلام إلى سلام تصريح وسلام الحمد لله. ومن عدد في البداية للسلام يذكرون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه محمد ابن الحنيفية، محمد بن علي رضي الله تعالى عنه، لكن الحسن ثم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن سلم بن سلمي بن حنيفة، فالفرق بينهم من جهة ايش؟ الأم. كانا معا في السوق هما اخوان شقيقان، هذا اب وجعل لاب، حصل بينهما بسهول كما يحصل بين الاخوان، وكل واحد زعلان وحرج. لما وصل محمد بن الحنيفيه الى بيته اخذ قطعه من الورق وكتب فيه، قال الحمد لله من محمد بن الحنيفيه، ما قالش من علي، الى الحسن بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاش من جهه الاب لا. اما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك بالسر، ولما جئت الى البيت تذكرت حقك علي لمنزلتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن منزلت من رسول الله ايه؟ ابن بنته. فاردت ان اتي اليك في بيتك لاستسمحك، ولكن ذكرت مكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اردت ان اعتدي عليك، وآثرتك من مكرمة، فإذا جاءك بذلك هذا فخذ ثيابك عليك واهدني إلى البيت ليكون تفضل فيه. شوف يا جماعة المسائل دي يا شيخ، اقلبها. فكرهت أن إيه؟ أتقدم عليك، وخذ أنت ثيابك واهدني ليكون لك إيه؟ فضل الصدق والمدين. لما تروح عندك لا عليك بنت رسول الله، لا ينبغي ان يكون لي فضل عليك، لان الدين في بيته وكانت كلها لي حق عليك، لا اريد ان يكون له الفضل هو لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا بينه وبين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان اثنان عاديات متساويان، يقال فضل لمن؟ للي يتداخل هو في بيته كله ما سأل عنه، ولا للي يحمل نفسه ويذهب إلى أخيه ويستثنى ويقول له فضل أكثر. وهكذا فيما يتعلق بالسلام والمبادرة وفي رده وفي صيغته. ويذكر العلماء فيما يتعلق بهذا الباب أدابا أيضا، أنك لا تسلم على إنسان في حالتين، حال قضاء الحاجة فهو بالسلام، وحال قراءة القرآن لا تفتح عليه، وبعض ما يقول تسلم عليه فشيء بيده لا يفتح قراءته، ومسائل أخرى. والعوام يقولون لا سلام على الطعام، هذا بيعمل مسابقة، ولكن السلام عليكم وعليكم السلام ما في مانع في هذا، تفضل. فهذا الحق الاول بين كل مسلم. ولهذا لو تعدى عليك انسان وما سلم عينه بعينك وراح، من حقك ان تستوقفه، تعال ليش ما تسلم؟ اقول لك انت ليش ما تسلم؟ تنظر من الذي عليه السلام، ايكما اكثر وايكما اصغر؟ فان كان الواجب عليه وترك هذا فهو مقصر في الحق، ومن حقك ان تطالبه، ولكن متى تطالبه بهذا الحق؟ اذا كانت القلوب صافيه. اما اذا كان فيها شيء فيدخل كل على ما هو عليه. وقد جاء عن السلف السابق رضوان الله تعالى عليهم المثل في ذلك. مر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، فسلم فلم يرد عليه، فمضى في طريقه عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال أشكو إليك عثمان، مررت عليه فسلمت فلم يرد عليه. ما خلص عمر حديثه إلا دخل عليه عثمان، تعال يا عثمان أخوك عمر يشكو منك أنه سلم عليك ولم ترد عليه السلام،
يهمنا ايش؟ ان عمر احتفظ بحقه هذا، ان نفتش عن السبب لعل عند عثمان شيء عن عمر يأخذ في نفسه ويريد ان يصفي يبقى الامور في الفريق المعلق. فقال متى واين؟ متى يا عمر واين كنت حينما سلمت ولم ارد عليك؟ قال كنت جالس في مكانك. قال اي والله كنت جالسا، والله ما شعرت بك ولا سمعت. فهنا انتهت القضية الى عمر واشفق على عثمان. اذا ما الذي كان يشغل بالك؟ فكان سبب على ايش؟ كل منهم يسأل عن نفسية الآخر وعن وضعه وعن ظروفه. أول كان زعلان منه لحين شفقنا عليه. إذا أنت كان عندك شيء يهمك وكنت مشغول شاركني فيما يشغلك لعله يساعدك. فأول كان يشتكي من آخر وثانيا صار إيش؟ يرق لحاله. إذا ما الذي يشغل بالك؟ قال نعم كنت جالسا أفكر في آية كذا في المواريث. قال والله ما أخرجني من بيتي هذه الساعة إلا تلك الآية. ببساطة إذا وقفنا وحضرنا هذه المحادثة وبين يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه والأخوان الكريمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، عمر يحس في نفسه ثقلا من عثمان انه لم يرد عليه السلام، وعمر يشفق لعثمان انه كان مشغول البال لم يسمع. هل بعد هذا من شفقه ومن تعاطف وتراحم بين الاخوان؟ ليس بعد هذا. وهكذا هذا الحديث يعطي كل مسلم حق المطالبه بحقه عند الاخر. فإذا أدى كل ذي حق حقه واستوفى كل ذي حق حقه صفت النفوس ولم يبقى هناك شيء. إذا لقيته فإيش؟ سلم عليه. هل ليس مع السلام المصافحة أو المعانقة؟ يقولون في الحديث إذا تصافح المسلمان تحانت ذنوبهما مع سحب اليدين كما يتحاد ورق الشجر في الخليل. السلام عليكم، عليكم السلام. سحبت يدك، الذنوب تتحاد وتتساقط كما تتحاد وتسقط اوراق الاشجار وقت الخليل. ما وقت الربيع وقت النضارة، لا وقت الخليل انما تتساقط. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم اذا لقي احدهم في الطريق وسلم عليه ثم افترق فرقت بينهما شجره سائره اي شيء فتلاقيا سلام عليكم، لان في كل سلام عشر حسنات او عشرين او ثلاثين على نعمه من الله. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد يخرج الى السوق فليس له حاجه لا في بيعه ولا في شراء، فيقال له يا ابا عبد الرحمن ما حاجتك بالسوق كذا وعنده المال وعنده اولاده وكذا؟ قال اذهب فالقى البعض فاسلم عليه وابدا. بس مجرد يسلم عليك به هذا الحق ليش؟ الاول اذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني واذا دعاك الى وليمه فاجبت. فكان ندخل الى الحق الثاني، هناك لأحد السؤال فيما يتعلق بآداب السلام أو ننتقل الحق الثاني؟ يقول له هذا حق بين المسلم والمسلم عرفناه، بين المسلم وغير المسلم. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن معاملة المسلم لغير المسلم يجب أن تكون بما يليق بأخلاق المسلم، ولكن لا يعطي غير المسلم منزلة العلة، لا. وجاء أشياء في هذا، إذا لقيت غير المسلم لا تبدأه بالسلام الذي هو خاص بالمسلمين، مثل التحايا الموجودة فيما بينهم المتعارض بينه وبين الصباح كيف حالك يا فلان؟ وإياه هو سلم عليه ماذا يقول؟ جاء عن السلف أن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى رسول الله أو إلى الصحابة يقول السلام، تفهم؟ السلام ماذا صوت؟ من سلم التحية الإسلام السلام، من سلم يسلم. أما السلام فالسلام الموت، فكانوا يلحدون فيها وينظرون كأنهم يقولون السلام بعيد عن الله، لكن هم يدعون على من يسلمون عليه بالموت. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون إذا قالوا السلام عليكم عليكم، لأن يدعو عليكم بالموت لا يردها عليه، عليكم أنت. وهكذا إذا لقوة غير مسلم يلقي السلام أو السلام يقول عليه تستلم العمال، وإذا لم يفتح هو ومن أحد أمرين، هناك أهل الذمة وهناك أهل العهد. فأهل الذمة الذين دخلوا في الإسلام في ذمة المسلمين وحمايتهم، هؤلاء لهم معاملة خاصة أن يضيق عليهم الطريق ولا يبدأون بالسلف التحية وعليهم الجزية. أما أهل العهد فالذي يكون منهم عوض ركنة والذي يكون منهم معاهدة، هؤلاء يتعاملون معكم على قدم المساواة في الحقوق المادية، فلا مانع أن تبدأه بتحيته أي بقول السلام كيف أصبحت يا فلان. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد لما جاء بثمامة، ثمامة هذا كان سيد اليمامة أمير، وكان في طريقه إلى مكة معتمر وهو على دين قومه، فأخذته خيل للمسلمين وجاءوا به ووقف في سارية المسجد، فكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا ثمامة، فبس السلام عليك كيف أنت يا ثمامة، يقول يا محمد إن تقم تما جن على كريم، وإن ترد مالا أعطيتك ما يرضيك، وإن تقتل تقتل ما دم. إن الجواب هذا ولا إن تمن تم على كريم، وبعض الناس تم على شاكر يعني يشكر لك منتك وعطفك إياه، يعني رجل يعرف المعروف ويقدره. وإن تريد فداه أن تعطيك من المال ما يرضي فأنتي من تبي، وإن تقتل قتلت دم يعني وراءه من يطالب بدمه، يعني يهدد وهو مقتول بالإسلام شخصية واثق من نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يؤتى صباح مساء بحلب سبع نياق يشربها ولا يشرب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم وهو محل الشاهد كيف أنت يا ثمامة، فيجيب بهذا الجواب. وبعد عدة أيام مر عليه صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال أطلقوا ثمامة، فأطلقوا. فجاء إلى بعض الصحابة في المسجد وقال ماذا يفعل من أراد الدخول في دينكم؟ قال يذهب يغتسل ويأتي يتشهد شهادة الحق. فذهب واغتسل وجاء وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاء وقت العشاء تدور أول حلبة لأول ناقة فشرب من شجرة، أمس كان يشرب
سبعة أمعاء
والمسجد يسر جميعا واحد.
لأن المؤمن يقول إيش؟
بسم الله، يقول بسم الله يرفع الله البركة ويسبع من حد آخر واحد. وبعد أن أسلم تماما قال يا رسول الله والله لقد كنت قبل ذلك أقرب خلق الله إلي، ولأن الآن أحب خلق الله إلي. يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى مكة معتمرة، فماذا تأمرني؟ قال اذهب فأكمل عمرتك. فذهب. فلما علم أهل مكة بإسلامه آذوه في مكة، فلما آذوه قال والله لن تصلكم نيرة بني حنيفة حتى يأذن لكم رسول الله في المدينة. كان بني حنيفة في نجد خصم ويكيد بالعلم بالبر والبيرة، وكان يرسلها إلى مكة. فلما آذوه أقسم ألا يجيهم من بني حنيفة شيء حتى يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله وجاء أبو بكر وقال يا محمد مر تماما يسمع بالبيرة في أهل مكة فإن فيها الخالة والعمة لك. فكتب إليه رسول الله أن اسمع بالميرة لمكة لصلة الرحم، فسمح بها إليه. فكان القصة بكاملها توفية للجزئية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على رجل مشرك أسير مرقوب في المسجد فيقول له إيه؟ كيف أنت يا أمام؟ وهكذا نحن مع غير المسلمين، لا نكون جلابا ولا ننفسكم العدالة بدون شيء. لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المؤمنين. إنما ينهاكم الله عن أن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذا الكافر صاحب العهد لو كان جارا لك من حقه عليك أن تحسن إليه. يقولون فيه ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان له جار، وكان هذا الجار يهودي، وكان يسيء إليه كل يوم إساءة عجيبة. يأخذ الإمام أبو حنيفة صباحا للفجر فيجد أذية عند الباب، فيأمر غلمانه بإزالتها ولم يسيء إليه شيء. فبعد زمن لم يجد الأمانة المعمولة، اليوم الثاني لم يجد شيء، فسأل عن جاره الذي كان يبعث بالوريد، فذهب إليه يعوده. قال كيف عرفت أني مريض؟ قال شفت الحدث كل يوم ووجدتها، فعرفت أنك مريض وأنت جاري، ومن حقك علي أن أصبر على أذاك وأن أعودك في مرضك. قال هذا دينكم؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أخبرني بعض شيوخي في هذا المسجد النبوي الشريف علماء الحديث، كان يسكن في حارة كل أولاد، والحارة فيها أولاد أخر، وأمر عادل الأولاد فيما بينهم يتخاصمون. فواحد ولد ضرب ولد، ولد ضرب الولد، جاء أبو الولد وضرب ولد الشيخ، ليش يضرب ولد؟ إخوانه شكوه في الشرطة، جاءت الشرطة وحبسه. حبس مين؟ ها؟ أبو الولد اللي ضرب ولد الشيخ. جاء الشيخ وسمع، ولد ولده متعود وقال ايش فيه؟ قال القصة كده 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 كده، هو الراجل محبوس في الشرطة. لم يدخل بيته، وذهب إلى الشرطة وطلب من الضابط
قال محضر الشكوى متنازلين عنه واخرج الرجل في كفالته. رجع على بيته كتب المحضر هذا والرجل في السجن ما يدري. ما درع الا العسكري يقول له تعال اخرج. قال له ايش فيه؟ قال خرجوا الكفاله. كفالت من؟ قال الشيخ فلان. اشوف ولده وجاي يتفني ويخليه تخرج من السجن ما راح على بيت جعله يمشي ويعتذر. قال له انت زي ولدي ولك اخوان وجيران وحدنا على الراس. المثل الاعلى في هذا كله من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولسنا السنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي. الرسول يستخدم يهودي؟ انا ما في ما لا ينهض الله عن الذي لم يقاتلوا. فمرض هذا الخادم فسال عنه الرسول انا مريض. قال لبعض اصحابه عنده هلم نزوره. هلم ايش؟ بزغمي والخادم هذا ايه؟ سيد الخلق يزور خادم يهودي؟ يعني اجتمع في الخادم الفسادين اليهودية وهو الخادم هو سيد القوم ولا جريمة خادم يهودي. يذهب صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه لزيارة الخادم اليهودي. لا تزعلوا غصبا عنه وعنه. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلما جاء إلى البيت وجد الخادم في حالة النزع فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خلق فنظر الخادم إلى أبيه وكان عند رأسه وهو يهودي أيضا. فمن لطف الله أن أباه قال له أطع أبا القاسم يا بني. اليهود كانت تكمل الخطوة جامعة القاسم زي أفع أبا القاسم يا بني. فقلت أنت عيد مش مطيع أنت كمان لكن توفيق الله الولاية بيد الله. فنطق الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقامت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة تولوا أنتم أمر أخيكم. ما تركوش لأبوه خلاص انتهت الأمور وأصبح مع جماعة الإيه؟ المسلمين. تولوا أنتم أمر صاحبكم. إذا قبلت تغييرك مسيحي ولا يهودي وكان مسالم لا مانع أن تبرر لأن برك إياه يدعوه إلى الإسلام. وأي المسلم إذا وجد مكارم الأخلاق وإذا وجد محاسن العادات وإذا وجد ما نرضيه لعل ذلك يكون سببا في إسلامه. والحديث بالحديث يخطأ وأصول الشيء يخطأ. جاء في أخبار القاضي وكيع كتاب وكيع في أخبار القضاء للقاضي شريح. والقاضي شريح كان قاضي الكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. دخل علي على القاضي شريح وبيده يهودي ومع اليهودي درع. الدرع يلبسه مقابل الحزام الحليب هذا. وقال القاضي لعلي ما دعواك يا علي؟ قال هذا اليهودي سرق درعي. درعي عند هذا اليهودي. فقال القاضي لليهودي ما تقول يا يهودي في دعواه علينا؟ قال الدرع درعي وفي يدي. المعروف في علم القضاء ان اليد من ايش؟ علامات الاثبات. عندك شيء ينتزع من يد تجيب. فقال القاضي لعلي أعندك بينا أن الدرع لك حتى ننتزعه من يده؟ قال نعم. قال من؟ قال ولدي الحسن وغلامي حمر. فقال القاضي وهو الحبيب علي بن ابي نصر. قال اما غلامك كله فنعم، واما ولدك الحسن فلا. جبت شعر الخير. قال له يا حبيبي يا شعيب، اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه؟ الرسول اشتكى من الجنه وانت تقول ما قلتش هذا دور. قال والله لقد علمت ذلك، ولكن ليش شهدتك انت؟ لا، هو ولده ولا تقبل شهادته لك. عندك شعر ثاني ولا لا؟ الباقي هذا يذهب اليهود بالدرع. فلما خرج اليهودي مع علي استوقف اليهودي عليا عند الباب. قلت يا علي اهكذا القضاء عندكم؟ قال انت نصبت وانت امير المؤمنين وولدك سيد شباب اهل الجنه، لا يقبله القاضي، اتقبل منه وتعمل بحكمه؟ قال نعم، هذه عداله الاسلام عندنا. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يا علي والله ان الدرع بيدك سقط عن راحلتك، فاخذت وجحدت لتذهب بي الى القاضي لانظر كيف يفعل القاضي مع رجل يهودي. فقال علي رضي الله عنه: اما وقد اعترفت فهو مني لك هديه ومئة درهم معه. اذا قسم المعامله قد تدعو الى الاسلام اكثر من السيف واكثر من الشده. ونحن نعلم ان اندونيسيا وما وراءها تلك البلاد واليابان والصين ما ذهبت اليها الجيوش المقاتله، انما ذهب اليها التجار، وبحسن المعامله وبمكارم الاخلاق كان الناس يدخلون في دين الاسلام. هذا اجابه على سؤال الاخ: اذا كان الجار او الزميل او المواطن أي المسلم كيف أتعامل معه؟ نعم سمعنا بالسؤال. الحمد لله ما حد سمع، ولما حد سمع ما في جواب كذا كمان لا كمان شو ولا متى ما سمع ولا ما سمع هذا ما سمع خلاص سؤال كأنه ما جاء خلاص. لا تزعل. يقول هذا يا رسول الله أبو هريرة كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ أنا أسأل سؤال: أحوال يوم القيامة عندنا الآن؟ عندنا الآن ويوم القيامة؟ يوم القيامة ثم أنا وأن والجن والإنس أولى بأبوي رسول الله ولا رب العالمين؟ هل من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان أن تشهد بكذا وكذا؟ الله ما أشهدك على هذا، ورسول ما قال لك اشهد علي بكذا. نترك حكمهما لله، نقول أمرهما إلى الله. هذا أول شيء وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي ويقول حديث مسلم: جاء الرجل وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. قدم الرجل قال أبي وأبوك في النار. نحن لا نقول هذا، الرسول يقول اذكروا محاسن موتاكم، لا تسيئوا إلى الأحياء بذكر من ذوي الأقوال. فنحن نمسك عن هذا ونترك هذا ولسنا مسؤولين عنه ولا مكلفين. إذا وجاء صلى الله عليه وسلم انه استاذن ربه ان يستغفر لامه فلم ياذن له، استاذن ان يزورها فاذن له بزيارتها. تلك امور لا دخل لنا، نتركها الى ما جاء. ثم منزله رسول الله ومكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق باي شيء ولا ينقصها اي شيء. كل مسؤول عن نفسه. الناس يقولون أهل الفترة كلهم في الجنة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. إذا ما جاءهم من نذير لتنذر قوما إيش ما أدرى هذا أفضل في ربهم. إذا هل أهل الفترة مسؤولون أو غير مسؤولين؟ والأخبار في هذا كثيرة منهم من يقول يحييهم الله إليه يوم القيامة ويسألهم عنه فإن آمنوا به دخلوا الجنة وإلا كذب. إذن أمر متروك إلى الله وليس لنا دخل في هذا وليس من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام. والأحاديث في هذا لما نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكة حينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لكن فاطمة حضرت وعلمت بالرسالة وآمنت ويقول يا عمة الأذنان يا رقية يا فلانة يا فلانة سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن ويجلس عند عمه صاحب المنة والذي عليه يحميه من المشركين إلى سنة 9 من الهجرة وإن تنازل يقول يا عم تلك كلمة محاج لك بها عند الله. إذن بلغ رسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وجاهد في حق الله حق جهاده والباقي الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وهذا يعطينا قاعدة خطيرة جدا وهي ليس الإسلام دين حسب ولا نسب وإنما الإسلام دين عمل وربط العبد بربه. ليس هناك وساطة وليس هناك تبعية إنما ذلك في غير الإسلام والإسلام كل إنسان مسؤول عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء عرف الخلق بالخالق وهداهم إلى ما يرضي الله وبلغهم دين الله وهذه مهمته صلوات الله وسلامه عليه وقد أداها أحسن الأداء صلوات الله وسلامه عليه.
بالله السؤال
أنت تفكر بهذا السؤال لما قلت كده بس والله ما فكرت فيه. نحن نقول المواطن المعاهد صاحب العهد قم تجعل اليهود مع الفلسطينيين في القبة في هذا المكان متى كانوا معاهدين يا دول محمد جيش دول مؤاء على رأي الدكتور دول مغتصبين الحرب معلنة حتى الآن كنت كلها هذا لا يقال من هذا المقام أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا هناك وأن ينصرهم. أما كنا تجيبهم في هذا المكان هذا بعيد جدا. نقول الأخ هل يمكن أن نزيد بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ايش تبغى تجيب كمان؟ ورضوان ها؟ وإيه؟ وجناته؟ إذا كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء أن الأمور التعبدية يجب أن تقف عندها وبعضهم يقول إن كان من نوعها لما تقول رحمة الله وبركاته ومغفرته مغفرته إذا جاءت الرحمة جاءت المغفرة معها ولا لا؟ إذا رحم الله العبد غفر له فالرحمة أعم من المغفرة. المغفرة الغفر الستر والغفران التغطية. المغفرة هو أن يغطي الذنوب ولكن الرحمة عطاء إكرام. يبقى الرحمة أعم ولا لا؟ يبقى ما جبنا شيء زايد كان عندنا شيء زايد فيه ولن يأتي بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تنتهي من السلام ويرد عليك السلام ادعو له ما شئت الله يرحمه ويرحمك ويجمعني ويدخل الجنه ويجعلني ويدخل المتحبين في الله وكذا وكذا خرجت عن مهمه السنه في اداء التحيه المشروعه ثم جئت بالدعاء لك وله وللمسلمين ما في مانع في هذا. نعم هذا افتح الباب انتهينا منه قبل الحج. سؤال الاخ وموضع حديث كان قبل الحج وسنعود اليه فيما بعد وكان موعده اليوم ولكن الاخوان ما جابوا الكتاب ولا حبينا ان احنا نفوت عليهم لانهم يتابعون الدرس. القضيه الاولى وسلم حينما خرج من مكة التفت إليها وقال إنك لأحب إيش؟ إلي ولا إلى الله؟ آه. إنك لأحب بلاد الله إلى الله، أنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هذا الحديث ثابت. هناك حديث آخر يذكره ابن كثير وغيره ويقولون في سنده ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال حينما خرج من مكة: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك فأسكنني في أحب البقاع إليك. اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي مسقط رأسه وأهله فأسكنني أحب البقاع إليك. وهنا في هذه القضية يختلف الأئمة الأربعة في المفاضلة بين مكة والمدينة، فإن مالك ومن وافقه أبو حنيفة رحمه الله المدينة أفضل من مكة، وعند الشافعي وأحمد مكة أفضل من المدينة، ويأتي القول الوسط أو الناظر بمجموع النصوص ويقول: مكة من حيث هي مكان وحدود وتربة، والمدينة من حيث هي مكان وتربة، لو قارنا بينهما بصرف النظر عن منافسات أخرى مكة بيت الله. أما السكنة والإقامة والحياة أيهما أفضل؟ أن تقيم وتسكن وحياتك في مكة أو تقيم وتسكن وحياتك في المدينة؟ الذي يهمنا المفاضلة بين عين التربة والمكان وبين النتيجة التي تعود علينا. ولذا أحمد يقول: السكنى في المدينة أولى من السكنى في مكة. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا في هذا المسجد يقول: مكة خير أفضل من المدينة. قالوا: تعال. فأخذ يضربه بمقرعة في يده: أنت القائل مكة أفضل من المدينة؟ يقول: أقول مكة حرم الله وفيها بيته. فيضربه رجل يقول: أنا لا أقول في حرم الله ولا في بيت الله شيئا، ولكن تقول مكة أفضل من المدينة؟ فما يزيد الرجل أن يقول مكة حرم الله وفيها بيته، وما يزيد عمر أن يضربه ويقول: أنت القائل. فالذين يقولون بتفضيل المدينة ما تقدم عن حديث عبد الله بن عمر أن جارية جاءت إلى ابن عمر وقالت: اشتد علينا الزمان وأريد أن أخرج إليه، فقال: اجلسي لك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام كذا وكذا، أو من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وحديث أبي هريرة يفتح الشام ويأتي أناس يدسون فيتحملون لأهليهم ومن تابعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق ويفتح كذا، فقال مالك: والمدينة خير وخير أفعل تفضيل. ثم إن الله سبحانه اختار المدينة لتكون مقرا للمسلمين ومنطلقا للإسلام، والمدينة التي وفي الهجرة أمرت بقرية تأكل القرى، بمعنى تبتأها. فالآن الفضل لمكة على المدينة ولا الفضل للمدينة على مكة؟ إذن هذه قضية طويلة، ولكن هذا خلاصة. ثم أي الوحيدين اختاره الله لرسوله؟ لديه المدينة. إذن المسألة واضحة.